الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إذا استأذنتك المرأة إلى المسجد كره منعها. إذا استأذنتك أي طلبة الإذن والمرأة يراد بها البالغة ووليها زوجها، إذا كانت ذات زوج والزوج سيد للزوجة، كما قال تعالى في سورة يوسف: وألفيا سيدها لدى الباب، أي زوجها. وإن لم يكن لها زوج فأبوها ثم الأقرب من عصباتها، فيحرم أن يمنعها من حضور صلاة الجماعة في المسجد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري. ففيه إشارة إلى توبيخ المانع، لأن الأمة ليست أمتك، والمسجد ليس بيتك، بل هو مسجد لله، بل هو مسجد الله. فإذا طلبت أمة الله بيت الله فكيف تمنعها؟ فالأصل في النهي التحريم. ويدل لهذا أن ابن عمر رضي الله عنه لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث: والله لنمنعهن، أخرجه مسلم، لأنه رأى الفتنة وتغير الأحوال. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن، كما منعت نساء بني إسرائيل، أخرجه البخاري. فلما قال والله لنمنعهن أقبل إليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله وتقوى الله لنمنعهن، فهجر، لأن هذا مضادة لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر عظيم. وتعظيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم عند السلف لا يماثل تعظيم أحد من الخلف، وهذا الفعل من ابن عمر يدل على التحريم. لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. واستئذان المرة يشمل الشابة والأجوز والحسناء والقبيحة، وإذا استأذنت لغير ذلك فله منعها. فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة فله أن يمنعها، إلا أن يكون مشروطا عليه عند العقد. وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعها، وعلى العموم ينظر إلى المصلحة، فقد يكون من المصلحة منعها، وقد لا يكون من المصلحة أن يمنعها. أما لو ذهبت إلى المسجد الفرجة على بنائه أو لتحضر محاضرة في المسجد مثلا فله أن يمنعها، فبيتها خير لها من الخروج إلى المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيوتهن خير لهن. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد، فقال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء، أخرجه مسلم. وكنا يخرجن لصلاة العشاء ويصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لصلاة الفجر. وعلى هذا فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبة. وكذلك لو خرجت متبرجة بثياب زينة أو بنعال صرارة أو ذات عقب طويل أو ما أشبه ذلك، فله أن يمنعها قياسا على منعها من الخروج متطيبة. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، فبيتها خير لها، لكن يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج العواتق وذوات الخدور، أخرجه البخاري. والعواتق أي الحرائر الشريفات، وذوات الخدور يعني الأبكار التي اعتادت الواحدة منهن الخدور أن تبقى في خدرها حتى الحيض، أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد إلا أنه أمرهن أن يعتزلن المصلى، لأن مصلى العيد مسجد، ولكن يجب أن يدخل غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار وبدون رفع صوت أو ضحك إلى زميلتها وبدون مشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية حياء وخجل ووقار. سؤال: من هو الأولى بالإمامة؟ الجواب: الأولى بالإمامة في الأجود قراءة الذي يقرأه قراءة مجودة، وليس المراد التجويد الذي يعرف الآن بما فيه من الغنة والمدات ونحوها، فليس بشرط أن يتغنى بالقرآن وأن يحسن بها صوته، وإن كان أحسن صوتا أولى، لكنه ليس بشرط. إذا الأولى بالإمام الأقرأ أي الأجود قراءة، أي الذي يقرأه قراءة مجودة، العالم فقه صلاته، الذي يعلم فقه الصلاة، بحيث لو طرأ عليه عالم في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيق الأحكام الشرعية. إذا الأولى الأقرأ الأفقه، فإذا اجتمع أقرأ وقارئ فقيه قدم القارئ الفقيه على الأقرأ غير الأفقه. والمراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أخرجه مسلم، أن الأقرأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الأفقه، لأن الصحابة كانوا لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فالأفقه مقدم على الأقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته استخلف أبا بكر يوم الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأكم أبي، أقرأكم أبي. من المعلوم أنه إذا اجتمع شخصان أحدهم أجود قراءة والثاني قارئ دونه في الإجادة، وأعلم منه بفقه أحكام الصلاة، أي فيما يتعلق بالصلاة دون المعاملات أو الأنكحة أو المواريث، فلا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول، أقوى في أداء العمل، لأن ذلك الأقرأ، وربما يسرع في الركوع أو في القيام بعد الركوع، وربما يطرأ عليه سهو ويدري كيف يتصرف. العالم فقه صلاته يدرك هذا كله، غاية ما فيه أنه أدنى منه جودة. وهذا في أداء الإمامة، أي لو حضر جماعة وأرادوا أن يقدموا أحدهم. أما إذا كان المسجد إماما راتب وأولى بكل حال، ما دام لا يوجد قارئان متساويان في القراءة، لكن أحدهما أفقى لصلاته فإنه يقدم الأفقى لصلاته. فأولى الناس بالإمام الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأعلم بالسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وهذا دليل على أن الأفقه بصفة عامة يلي الأقرأ، فالأقدم هجرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما. فإذا كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أي لو كان مسلمين ولكنهما في بلاد كفر، فسبق أحدهم في الهجرة إلى بلاد الإسلام، فالمقدم الأسبق هجرة، لأن أسبق في الخير وأقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر وبقي في بلاد الكفر. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم إسلاما، لأن الأقدم إسلاما أقرب إلى معرفة شريعة الله، ولأنه أفضل ثم الأكبر سنا. فابن 20 يقدم على ابن 15، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن حويرث: ولأمكم أكبركم، أخرجه البخاري. وإذا استويا في القراءة والسنة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فإن كانوا في السنة سواء، فأقدموا هجرة، فإن كانوا في يد سواء فأقدموا سلما، أو قال سنا. وإذا استوى في هذه المراتب كلها رجلان فإننا في هذه الحالة نستعمل القرحة، فمن غلب هو حق. فإذا اجتمع جماعة يريدون الصلاة فقال أحدهم أنا أتقدم وقال الثاني أنا أتقدم ونظرنا، فإذا هما متساويان في كل الأوصاف هنا نقرح بينهما ما لم يتنازل أحدهما عن طلبه، فمن قرأ فهو الإمام. والدليل على القرعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. فهذا نص واضح في ان القرعه تدخل في الاذان والصف الاول اذا تشاحوا فيه، اذا تشاحوا فيها. ودليل القرعه من القران قوله تعالى في سورة آل عمران: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقوله تعالى في سورة الصافات: فساهم فكان من المدحضين. وبالله التوفيق، وصلى الله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.